إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما مضى ذكره في دروس ماضية ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه من امتثاله لأمر ربه، وذلك بالقيام بالدعوة والنذارة بعدما أنزل ربنا جل وعلا قوله جل في علاه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فبدأ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بدعوة أقرب الناس إليه. ومما ذكر في كتب السير وباستقراء علم التواريخ بأن من أول الناس إيمانا بنبينا عليه الصلاة والسلام كانت خديجة وعلي بن أبي طالب والصديق أبي بكر، وهكذا زيد بن حارثة. وذكرنا ما يتعلق بإسلام كل واحد منهم، ثم ذكر العلماء مسألة تابع لهذا المسألة، وهي من هم أول الناس، يعني باختيار من أربعة هؤلاء من هم الأول في إسلامه وإيمانه. قلنا منهم من قال أن الجميع قد آمن وأسلم في يوم واحد، وهذا ليس بمستبعد. وهناك جمع آخر منهم من قال أن كل واحد من هؤلاء قد أسلم من بني جنسه، أي الأولوية كانت في بني جنسه. فالصديق رضي الله تعالى عنه يعتبر من أول الناس إيمانا من الرجال، وأن علي بن أبي طالب من أول الناس إيمانا، وأن علي بن أبي طالب من أول الناس إيمانا من الأطفال، لأنه كما قلنا على قول الجماهير العلماء أنه آمن قبل الحلم. وأن من الموالي من أولهم إيمانا هو زيد بن حارثة، وأن خديجة رضي الله تعالى عنها هي من أول من آمت من النساء، بل وعلى الصحيح من أول من آمن مطلقا رضي الله تعالى عنها. وقبل المضي إخواني في الله في ذكر ما يتعلق بدعوته عليه الصلاة والسلام وبمضيه قدما في الدعوة والنذارة، نسلط الأضواء إلى ما يتعلق بالوحي. قد ذكرنا أن الوحي لما نزل على نبينا صلاة ربي وسلامه عليه في غار حراء، ثم انقطع لفترة وبرهة من الزمن، وثم عاوده الوحي، وبعد ذلك تتابع الوحي، واستمر الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا بحاجة، بل بأمس الحاجة الوحي على ما سينذر القوم، سينذرهم على ما بلغه به ربه جل وعلا، فكان نبينا يحتاج إلى الوحي، فحفظ ربنا جل وعلا الوحي بأنواع من الحفظ. فمن أنواع الحفظ الذي حفظ الله جل وعلا به الوحي أن حفظه من استراق السمع من قبل الجن والشياطين. من درس ومن راجع ومن قرأ في كتب التواريخ وما يتعلق بحال العرب في الجاهلية، كيف كانت السحرة وهكذا أهل الدجل، كانوا على منزلة رفيعة في أقوامهم وعشائرهم، كان العرب يفتخرون بالسحرة ويعتزون بهم، بل كان العربي لا يقطع أمرا إلا بعد مشورة الساحر والكاهن، لأنهم في ظنهم أن هؤلاء هم أهل الله وأن هؤلاء عندهم علم الغيب. ومثل هذا نظير ما نرى الآن في هذه الأزمان الغابرة بعد من تلبس بأعمال الجاهليين، أنه يمتدح السحرة ويعظم من قدر الكهنة، فتجد بعض النواحي إذا وجد ساحر يلقب بالشيخ، الشيخ فلان هو ساحر دجال كافر بالله يسمى شيخ، أو يسمى بالسيد، هذا السيد فلان هو ساحر. وتجد هؤلاء العامة ممن يعظمون السحرة لا يقطعون أمرا إلا بأمر الساحر، إذا أراد أن يتزوج شاورة، وإذا أراد أن يأتي برزق شاورة، وإذا أراد إلى سفر أو ترحال هكذا شاوره وأخذ برأيه، ثم الساحر يبت في الأمر إما أن تفعل أو لا تفعل. وهكذا كان الأمر في الجاهلية، فكان العرب يعظمون الكهنة والسحرة جدا. ووجه العجب أو وجه هذا التعظيم للسحرة بأن السحرة كانوا يستغلون ويستفيدون من الجن والشياطين ممن يتعاملون معه، فكان الشيطان له قدرة على الصعود إلى السماء، يرتقي ويصعد بعضهم على بعض على ظهر بعض حتى يرتقون إلى السماء فيستمعون إلى وحي السماء فيأخذون ويسرقون كلمة من الوحي ثم ينزلونها إلى الكاهن والساحر، فيضيف هذا الكاهن الكذبات الكثيرة على هذه الكلمة الحقة التي سمعها الشيطان من السماء. فلوجود هذه الحيلة التي يستغلها الساحر من الشيطان بأخذ كلمة من السماء ثم إضافة الكذبات عليها زاد أمرهم وزاد شأنهم عند العرب. الشاهد أن إذا ترك الأمر على هذا الحال فإن الوحي سيتشابه مع وحي الشيطان، فإن الشيطان يأخذ بكلمة ثم يضيفها أشياء من وحيه من خياله، فيكون هناك وحي السماء ووحي الشيطان، فيقع اللبس بين الناس. فحفظ الله جل وعلا هذه الفترة من وحي الشيطان فمنع الشياطين من استراق السمع، كما قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فما كان الجان ولا الشياطين يستطيعون أن يعرجون إلى السماء، ومن استطاع لذلك سبيلا فإن الشهاب يناله ويصيبه، فكان الشهاب ينزل على الشياطين ممن يسترقون السبع يسترقون السمع. وقد قال العلماء أن هذا الشهاب إذا رمي على الشيطان لربما أحرقه بالكلية أو أنه يذهب ببعض جسده يذهب ببعض أعضائه أو أنه يذهب بعقله، لقوة الوهج ولقوة الرمي لربما يذهب بعقل الشيطان فيكون ماذا؟ في خبل، فما استطاع أن يعي شيئا مما أخذه من السماء. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة لحفظ الله جل وعلا للسماء من الشياطين، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وكان ذلك في أول أمر، وكان هذا أمر مستحدث ومستغرب على الشياطين، ما عاهدوا وما عهدوا أن السماء حرست من قبل، بل كانت أمور مفتحة يذهبون ويصعدون، ثم تفاجأوا بماذا؟ بأن السماء قد ماذا منع خبرها بهذه الحراسة الشديدة المشددة. قال: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. طبعا الشياطين لم تدري ولم تعرف ببعثته عليه الصلاة والسلام، لكن علموا أن بوجود هذه الحماية والامتناع من استراق السمع لأمر قد حدث وأراده الله جل وعلا. قال: فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل، أي هؤلاء الشياطين توزعوا جماعات وأوزاع وفرق يبحثون عن السبب الذي من أجله منعوا من استراق السمع، ففرقة ممن توجهت إلى جهة تهامة مروا على نخل، منطقة تسمى نخل، وكان نبينا هنالك عليه الصلاة والسلام. قال: وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. علموا أن الذي منعوا من أجله هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وما ينزل عليه من القرآن من وحي السماء، فكان ذلك من حماية الله جل وعلا لوحيه أن منع من استراق السمع حتى لا يقع اللبس بين وحي السماء وبين ما يلقيه الشيطان إلى الكهان ومن ثم يبثونه للناس. فهذا ما يتعلق إخواني بالله بالسمع. وقد ذكر العلماء مسألة أن استراق السمع كان على حالات ثلاث. استراق السمع أي بالنسبة للجان والشياطين كان على حالات ثلاث. الحالة الأولى ما كان قبل البعثة، وكان هذا كثير جدا كما قلنا، كان بكثرة، كانت الشياطين تتصاعد وتنزل وتعرج وتصعد ويرتقي بعضهم على ظهر بعض ويأخذون من وحي السماء ما استطاعوا لذلك سبيلا، وكانوا يأتون بهذا الوحي أي شيء من الوحي ويعطونه للكهان فيزيدون عليه الكذبات ثم يلبسونه على الناس من السذج، فكانت منزلتهم تعظم عند الناس بهذه الفعلة، وهذا كما قلنا قبل البعثة. لما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت الحالة الثانية، وهو ماذا؟ أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، فما كان الشياطين يستطيعون أن يأخذوا شيئا من وحي السماء، منعوا خلال بعثته عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال لا، وجد أن هناك شيء من استراق السمع لكنه نادر نادر وقليل جدا، أن هناك من كان استطاع أن يوفق أو يوفق استطاع ماذا؟ أن يأخذ شيء من وحي السماء، وهذا قليل جدا، ومنهم من صرح بعدم أخذ شيء من السماء. الحالة الثالثة بعد بعثته أو بعد موته عليه الصلاة والسلام، قال علماء هنا كثر الصعود من الشياطين للسماء، كثروا وأخذوا ماذا؟ أشياء من ماذا؟ من الملأ الأعلى. لكن هذا الأخذ هو وسط، ليس بالكثرة كما كان قبل البعثة، وليس ماذا؟ بالندرة أو القلة كما في أثناء البعثة، بل وسط. وهذا الذي نراه في هذه الأزمان، وما منكم منا من أحد إلا ويرى بعد ليالي تلكم الشهب والنيازك التي ترمى على الشياطين ممن يحاولون إلى الآن أن يسترقون السمع، ومنهم من يسرق ومنهم من يأتي، ونسمع من بعض من السحرة والكهانين من ينبأ ببعض الأشياء التي قد تقع، وهذا ليس إلا من وحي السماء الذي ناله من الملأ الأعلى. فهي حالات ثلاث وطبقات ثلاث من استراق السمع، ما كان قبل البعثة وهذا بكثرة، وما كان في أثناء البعثة وهذا في الندرة، وما كان بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى الآن فالاستراق قائم وهم يسترقون من الملأ الأعلى، لكن هذا لا بكثرة ولا بالقلة، وإنما حالة وسط. هذا ما يتعلق بحفظ الله جل وعلا وحيه لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من وحي ومن حفظ الله جل وعلا لوحيه ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما تتابع عليه الوحي كان ينزل عليه جبريل، ينزل جبريل على نبينا ويعطيه من وحي السماء الآيات والسور. فكان نبينا في هذه الحالة من شدة حرصه لأخذ هذا الوحي كان ينازع جبريل ويسابق جبريل في القراءة. يأتي مثلا جبريل بآيات، يسارع النبي إلى أخذها يتلفظ بها، فكلما أعطاه جبريل آية يسارع نبينا بذلك. ما العلة؟ العلة من ذلك أراد نبينا أن يحفظ، يريد أن يحفظ الوحي بسرعة، ما يريد شيء من الوحي أن يتفلت عليه. ولهذا جاءت بعض الروايات أن نبينا كان يجد الشدة ويعالج الشدة من الوحي لكثرة ما كان يكرر عليه الصلاة والسلام. فلا زال الأمر بنبينا على هذا الحال من منازعته كما قال العلماء ومسابقة لجبريل، حتى نزل الأمر من الله جل وعلا بأن الله قد وعد نبيه بأن الوحي قد حفظ لك، كما قال ربنا جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل ربنا جل وعلا بهذه الأمور، وهي أمور ثلاث. قال ربنا جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال العلماء كما جاء ذاك رواية أبي حاتم ومن غيره أن العلماء ذكروا كان النبي يكرر الآيات بسرعة، يكررها بسرعة لماذا؟ حتى تحفظ ولا تتفلت عليه. فأمره ربنا ماذا؟ بالاستماع، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، جمعه قال علماء أي جمعه في صدرك، تكفل الله بأن القرآن وأن الوحي سيبقى في صدره، لن ينفلت منه شيء، لن ينفلت منه شيء، هذا وعد من الله. إن علينا جمعه وقرآنه، أي عليك كذلك بقراءته، بأنك ستقرأه كما أنزله الله جل وعلا، جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك الملك، إذا قرأه عليك الملك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي تستمع إليه وتدبر إليه. ثم إن علينا بيانه، أي علينا توضيحه وبيانه لك يا رسول الله. إذن حالات ثلاثة: جمعه أي الحفظ، قرآنه أي تلاوته، وبيانه أي شرحه وتوضيحه لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات أن نبينا بعد ذلك كان إذا نزل جبريل عليه، أي على نبينا عليه الصلاة والسلام، أطرق برأسه واستمع لوحي السماء، وبعد ذلك يجد ما سمعه قد كمن في صدره عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعم إخواني في الله عظم هذه المسائل الثلاث لحالات القرآن. أولا الحفظ، أن يكون الرجل حافظ لكتاب الله شيئا من جزءا من كله برمته تحفظ القرآن عبد الله. وكذلك تلاوته، عليك تلاوة القرآن التلاوة الصحيحة من غير تلعثم، أن تقرأه كما أنزله ربنا جل وعلا، وذلك بمعرفة أحكامه، ما يسمى الآن عندنا بما يسمى بعلم التجويد، هذه القراءة الصحيحة. الناس الآن لا يقرؤون كما قرأ نبينا عليه الصلاة والسلام، هناك أحكام مجمع عليها، بل هناك أحكام قد أوجبها العلماء في القراءة الصحيحة، لا يكون فيها لحن، لا يكون فيها شطط، لا يكون فيها غلط في القراءة. وكذلك التفسير والبيان، أفلا يتدبرون القرآن؟ القرآن يحتاج إلى بيان، وأن تعرف ما المراد من هذه الآيات التي أنزلها ربنا جل وعلا للناس جميعا. فهذه كذلك من صور حفظ القرآن، حفظ الوحي لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله جل وعلا قد تكفل بحفظه وبجمعه وهكذا ببيانه لنبينا عليه الصلاة والسلام. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.